اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. امين. تكلمنا عن الصناعات الخمس وما يسمى الصناعات الخمس اللي هي انواع القياده الخمس. الخطابه والشعر، ايش مفهوم الخطابه وايش مفهوم الشعر؟ ايش مفهوم الجدل؟ ايش مفهوم الصفصفه؟ بقي البرهان. قلنا ان المدلول تابع للدليل، المدلول تابع للدليل، فاذا كان الدليل اللي هو القياس صحيح الصوره ومؤلفا في قضايا يقينيه، تكون الملازمة بين الدليل والمدلول تكون الملازمة يقينية. فإذا كانت الملازمة يقينية يكون الدليل برهانا. أما الجدل فتكون المقدمات اللي هي مقدمات مضمونة مشهورة ومقولة ومضمونة، وعليه تكون الملازمة عند صحة الصورة بين الدليل والمدلول ملازمة غير قطعية، تكون ملازمة ضمنية، فهذا يسمى جدلا أو خطابا. أما السفسطة فهي قضايا في الحقيقة كاذبة وليست طائلة، ولكنها شبيهة بالحق، فيها نوع من يكون فيها نوع من التلبيس على الناس بحيث تبدو صحيحة، تبدو صحيحة فيقبلها الناس ويوافق عليها، وبالتالي يلزمهم ترد عندهم هذه الشبه أو الصفقات، والمقصود بها يعني تمويه، التمويه على الآخرين في قضايا ليست صحيحة، يعني ترويج قضايا أو أوهام عن الناس ليست صحيحة في نفسها. فليس للباطل في مقابل الحق دليل، ليس للباطل في مقابل الحق دليل. احنا نعلم ان الله سبحانه وتعالى موجود، لو جاء انسان اراد ان يستدل على وجود الله لوجد مليارات الادله على وجوده، لو اراد انسان ان يستدل على وحدانيه الله لوجد مليارات المليارات من الادله على وحدانيه الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فلو أحد أجى بده يستدل على أن الله معه شريك، من الدليل؟ من الدليل؟ ليس لهم دليل. إذا لا يمكن أن يكون للباطل دليل، لأنه لو كان للباطل دليل، دليل يقين يعني برهاني، ها؟ لكان ما كما صح شيء في العقول. ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما يعني اللي بيجيب اللي يدعو مع الله إلها آخر مع برهان أنا مثلا، من يجيب يا ويلي الذي يدعو مع الله إلها آخر، من يجيب برهان؟ لا يمكن أن يكون له برهان. فلذلك متقرر عند العقلاء أنه ليس للباطل في مقابل الحق دليل، وإنما له شبهة، إنما له شبهة، هذه الشبهة تكون شبيهة بالدليل فيعمد فيها إلى الأساليب التخصصية المعروفة. نعم. نتناول الآن المقدمات التي تصلح أن تكون مقدمات في البرهان، يعني ما الذي يصلح أن يجعل مقدمة من مقدمات البرهان؟ ستكون المادة هذه مادة يقينية، فما هي مواد اليقين؟ ذكرها الشارح تبعا للناظم لما قال الناظم: تجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقتل. هذه المقدمات اليقينية إما أن تكون أوليات اللي هي ما تعرفه العقول وتطبق به العقول دون الحاجة إلى الحواس ولا شيء أبدا، أوليات المغروسة في العقل، أو مشاهدات أو مجربات أو متواترات وحدثيات ومحسوسة. إذن الأوليات والمجربات والمتواترات باب، والحدثيات والمحسوسات والمشاهدات. فيه عدة أناس كما قلنا أدخل المحدثات في المشاهدات. قال المقدمات اليقينية: لما كان القياس البرهاني أجل هذه الحجج وهو ما ألف من المقدمات اليقينية، يلزم بيان ما هي مصادر اليقين المقدمات اليقينية لكي يعتمد عليها في تأليف القضايا، يعني تأليف القضايا اللي هي تعتبر مقدمات للبرهان. يعني إذا أردنا أن نأتي ببرهان بدليل برهاني فعلينا أن نستخدم مقدمات تكون موادها مأخوذة من هذه الأمور. المصدر الأول
العلوم الحديثة، العلوم الطبيعية الفيزيائية والرياضيات، هل هذا الكلام يتوافق معهم؟ يعني هل
الرياضيات موضوع آخر تماما؟ الرياضيات شيء آخر تماما.
طب هم استخدموا برهان
الرياضيات شيء آخر، الرياضيات ما بتنجمع مع الفيزياء والعلوم الطبيعية الأخرى التجريبية.
الرياضيات
لحالها، لأنها رياضيات سابقة بملايين السنين العلوم الأخرى. فالقدر الذي يستخدم من الرياضيات في الفيزياء مثلا هو قدر ضئيل جدا جدا جدا. الرياضيات يعني واسعة جدا، وتدخل فيها الخيال، ويدخل فيها الاحتراض، ويدخل فيها ما نسميه عند في المنطق المقدمات، ما نسميه الكليات العقلية والمفاهيم العقلية المحضة اللي أصلا لا يمكن أن يوجد لها، يعني يوجد جذر ناقص واحد، جذر سالب واحد، هذا التخيل مثلا. كثير من الأمور لها بعض التطبيق، يعني بعضها مثلا مفهوم العدد التخيل أدخل في الحسابات، يوجد له فائدة في الحسابات، التطبيقات الهندسية مثلا تستخدم في الدوائر الكهربائية والإلكترونية مثل الدوائر العقلية. يعني تجد للرياضيات بعض التطبيقات في العلوم، ولكن لا يمكن أن تتساوى العلوم الطبيعية أن تواكب الرياضيات في تقدمها. طب الرياضيات
هل تواكب المنطق في تعريفاتنا
نحن؟ الرياضيات نعم، الرياضيات لا يمكن أن يكون فيها شيء يتعارض مع المنطق، لأن الرياضيات على المنطق، الرياضيات على المنطق، وكل قضايا الرياضيات هي قضايا الحقيقة متفقة مع المنطق ولا تتعارض معه. طيب اللي نقوله احنا في موضوع العلوم الاخرى، البراهين نعم هي نفس البراهين، البرهان هو البرهان، سواء وجد في المنطق سواء وجد في اي علم اخر، البرهان هو البرهان. لكن العلوم الحديثة تعتمد على شيء يسمى المدرسة التجريبية أو الطريقة التجريبية، وبالتالي ما لم يحدث، ما لم يبرهن على الشيء بالتجربة فلا اعتقاد به، يعني بظل برهان فلتة في نظر الإنسان. والآن يدرس في، لاحظوا العلماء الآن أنه هم يعني إذا أرادوا أن يعتمدوا فقط على البرهان التجريبي العلوم ستبقى قاصرة. ولذلك إلى جانب الآن العلوم التطبيقية التجريبية اللي هي تعتمد في إثبات قضاياها على التجربة، إلى جانبها ظهرت ما يسمى بالعلوم الآن بدأت يعني تدرج نقول مواضيع تسمى فلسفة العلوم. فواحد يقول رياضيات، واحد يقول مثلا فلسفة الرياضيات، أو الرياضيات هي قريبة جدا من ذلك، يعني مثلا الفيزياء، الفيزياء وفلسفة الفيزياء، فلسفة الكيمياء، فلسفة الأساسيات، فلسفة العلم الآن، تدرس فلسفة العلم، يعني يدرس فيها قضايا يعني يقبل فيها البراهين غير التجريب. لكن لما ندرس احنا مثلا في الرياضي في الفيزياء نظرية معينة نجد عليها مثلا برهان نظري، برهان هذا هو مثل هذا البرهان، برهان رياضي طيب تم ابغاء النظرية وتبقى هذه النظرية يعني إلى أن يأتي بعض العلماء التطبيقيين يعني يحاولوا إثباتها بالتجربة وبعد ذلك تدخل وتدرس في العلوم التطبيقية وغلش المهندسين يحتاجوا لها واقعا للتطبيق. في كل الأحوال المصدر الأول الأوليات أي الضروريات التي لا يتوقف حكم العقل فيها على استعانة بحسي أو غيره، لا بده خبر ولا بده حس ولا بده يشوف ولا بده يسمع، قضايا إذا عرضت على العقل قبلها العقل مباشرة، بل بمجرد تطور الطرفين يعني طرفي هذه القضية محمولها وموضوعها والنسبة بينهم يحكم العقل فيها، كقولنا الواحد نصف الاثنين والكل أعظم من الجزء. أمثال هذه القضايا في الحقيقة لا يتوقف فيها الحكم فيها والإيمان بها والتصديق بها على تجربة ولا على خبر ولا على علم. هذه هي الأوليات، يعني هي القضايا الضرورية. المنظر الثاني المشاهدات، وهي ما لا يحكم العقل فيها بمجرد تطور الطرفين، بل يحتاج إلى المشاهدة الحس الباطني وتسمى وجدانيا كالعلم بأنك جائع أو ملتذ أو متعلم أو غضبان. يعني أنا جوعان، أنا أعلم علما يقينيا بأنني مثلا جائع، هذا الكلام لا يحتاج إلى دليل لأنك تحس به إحساسا وتعلمه علما يقينيا. المصدر الثالث المجربات، وهي ما يحتاج العقل في الجزم بحكمه إلى تكرار المشاهدة مرة بعد مرة، كقول ناس تقامون يمثلة مثلة للتكرار، يعني زي ما احنا ملاما نجيب تقامون من العرفات زيت نخرج مش بوضوع عشان الشربة هتفهم تسل المعدة مش هيك؟ طيب في حدا بوخذ تقامون بوخذ زيت خروع وما بيستهلش، فانت قبل ما تاخذ تشتري زيت الخروج تعلم علما لو حلقناك يمين لو شربت بسرعه يفتي تقول راح انتهي. طب من اين علمت ذلك؟ او مثلا ماده مثلا البنادول انها مسكنه للالام تشتريها انت من صدري وانت تعلم علما يقينيا انه اذا اخذتها انت سوف تسكن المك، طب من اين لك العلم بذلك؟ من اين؟ بالتالي فهذه نسميها العلوم العلمية. نعم المجربات، المية بتغلي على درجة حرارة 100، الحديد إذا سخناه بصير لونه أحمر بعدين بصير لونه أبيض بعدين طاولة وهكذا، إذا هذه الأمور كلها تعلى على درجة
ما الواجب العادي؟
مش الواجب العادي، خلينا نسميها ماشي يعني هي العلوم العلمية، العلوم العلمية، العلوم العلمية. طبعا التجربيات في الحقيقة يعني أو يعني العلوم العادية مفهوم واسع جدا جدا جدا، يعني قد يكون لإنسان معين تجربة عرفها إنسان آخر ما يعرف، يعني الحديد مثلا لو جبت طفل صغير ما يعرف إنه راح يتحول للأحمر ولا مثلا ما بيعرف كثير من الحقائق اللي موجودة، قد يحتاج فيها إلى أن يعرف المتجر. نعم الرابع المتواترات، نفس الباب المجربات والمتواترات من نفس الباب، لأنه قد يصل التواتر قد يعرف التواتر البعض والبعض الآخر قد لا يعرف التواتر. الآن أنت تعلم علما يقينيا أنه مثلا في حادثة مثلا غزوة بدر في كثير من الملايين الملايين من البشر لا يعرفون ذلك. أنا قابلت مسلمين في حياتي لا يعرفون إيش يعني مسجد الأقصى، وهذا من العجب العجاب أنا شعرت يعني تقول أنت بتقرأ القرآن؟ قال نعم. كنت طيب كيف يعني
عربي؟
لا طبعا مش عربي، مش عارف إنه في شيء اسمه حادث في السماء والأرض أصلا. قلت في سورة في القرآن اسمها الإكرام في مسجد الأقصى ومرجيته على قلتها مثل صور مسجد الأقصى فاندهت أو اندهت يعني نلاحظ هو بلغهم في أمر معين تواتر ولم يبلغه في أمر آخر.
طب شيخ عفوا ممكن تشرح لنا التواتر يعني في خطاب الآخر خطاب غير المسلمين؟ تعرف يعني بيجي في بالنا موضوع كثير إنه يعني بيقول لك عقلا ممكن انه مثلا التواتر يطلع غلط. يعني انه عقلا يعني هو يعني مثلا انا قصدي انه
يتفقوا مجموعة على الكذب يعني؟
يعني ممكن يكون غلط في 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 ناحية من نواحي الانتقال يعني من مثلا مش في مثلا ناخذ الجمع يوم التواتر على الكذب عن غيرهم عن غيرهم، بقول لك ممكن صار في وجود يعني عقلا ممكن انه يجي مجموعة ويكذبوا.
أول شيء الاحتمال العقلي مش هو محل العلم، مش هو اللي بيخلينا نوصل للعلم اليقيني لأنه التواتر تفيد باليقين. يعني مش هو المعتبر، هو المعتبر هو العادة وليس العقل. ليش؟ لأنه عقلا من حيث الاحتمال العقلي إذا جاءني خبر واحد أخبرني احتمال أن يكون صادق مثلا 50% 60% 70% 90% 10% حسب أحوال هذا الشخص. خلينا نفترض أنه 50% صادق 50% كاذب. إذا شخص ما عنده أي خبرة فبصير كلامه بالنسبة لي محل شك. طب والثاني احتمال 50% والثالث احتمال 50% والرابع احتمال 50%. إذا يبقى إذا بدنا نحسبها من حيث الاحتمالات العقلية رياضيا يعني زي ما بتصوروا بعض الناس المسألة هيك هكذا تحسب رياضيا يبقى هناك احتمال عقلي عقلي ولو ضئيل جدا 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 إنه يكون في تواصل يعني اتفاق على الكذب. أنت رحت أمريكا؟ ما رحت أمريكا. هل تعلم يقينا إنه هنالك في بلد في أمريكا؟ طب من أين تعلم ذلك؟
شفت
ناس أمريكان. فأنت هذا متخفي وعامل حاله أمريكا تجيب عليه
في تلفزيون في
طب بلكي هذول المحطات التلفزيونية الفضائية اللي بتحكي عن أمريكا برضه هم كذابين يعني جبتوا لك بث خاص عشان يوهموك يعني في احتمال عقلي الإنسان العقلي.
في عقلنا.
لاحظ كيف إذا أنت لا في كل طبقة من طبقات وفي كل حالة من الحالات إذا فكرت فيها من حيث الاحتمال الرياضي العقلي في احتمال لكن هذا الاحتمال لو جيت لواحد قلت له والله فيش بلد في أمريكا شفت هذول كلهم اللي بيحكوا لنا إنه في أمريكا وعلى التلفزيون بيطلع والأمريكان نشوف كلهم هذول كذابين وكلهم متفقين علينا يحكوا لنا إنه في بلد في أمريكا هو في الحقيقة ما في. اللي يحكي هالكلام كله روح بتاع يعني يفضل تروح تراجع طويلة الثانية أو تروح تكسر الوضع عقليا فاهم ولا لا؟
يعني زي ما الأحباش بيحكوا إنه ترى إنه هاي صارت ترى عطية كل عبارة عن تركي.
هذا الكلام عبارة عن مسخرة.
نفس
المسخرة طبعا نفس الشيء. اليوم الذي يقول بلاش يا سيدي احنا نعتمد هم شو بيقولوا هذول اخبار لا تؤخر عنهم الاخبار لانهم كذابين طبعا علماء المسلمين وهم اثبتوها عندهم براهين فيها مش واحد من اثنين عشرات العلماء من علماء الفلك المسلمين عشرات العلماء عندهم براهين رياضية يعني مش برهان واثنين براهين على كروية الأرض وأنها تدور وعلى منازل القمر وعلى بس هذا هو الجهل المطبط. الأحباش مشكلتهم الوحيدة أنهم لا يأخذون العلم إلا عن رجل واحد اللي مات الله يرحمه عبد الله ولكن لو هم أخذوا القضايا اللي تقولها شيخهم وراحوا بحثوا في كتب العلماء الثانيين كان لقوا خطأ. هذه الكارثة. الذي يقول إن الأرض ليست كروية أو أنها لا تدور فهو جاهل لا يتكلم معه لا يتكلم معه. هذا هذا في الحقيقة إنكار لأمور معلومة ضرورة فهذا نوع من الصفصفة ونوع من البلاهة ونوع من العبط يعني على أي حال ماسكيني في كلمة قالها عبد القاهر في البغدادي نقل التواتر على نقل الإجماع على أن الأرض إيه؟ على أن الأرض منبسط. طب ماشي أنا بقول الأرض منبسط وأي حدا بقول الأرض منبسط وهل هذا يتعارض على الكروية؟ هذا واحد ما هي مبسوطة ما هي لو جبت نملة أنت تمشي على كرة التنس ما هي بتشوفها منبسطة وهذا معنى التحليل اللي وارد في الآية بلى، خلينا نقول انه هو نقل الاجماع على انها ليست في كره. هذا الاجماع لا يرتد به الشرع لانه ليس في امر ديني. الامه معصومه اذا اجمعت على امر ديني، لانه يستحيل ان يخلو الزمان عن ما يحتاج اليه من امور الشرع ويخلو الزمان عن الدين. فلذلك يكون واحد من الاقوال اللي قالوها المسلمين واحد منها الحق. فاذا اجتمعت لانك 10 اقوال او 15 قول او 5 اقوال او 3 اقوال، لا، الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين وبينه. فالشريعه في كل وقت اذا احتيج فيها الى حكم شرعي يجب ان يكون مبينا موجودا. بلغ العلماء المساله انتشرت وعرفت الاقوال اللي قالوها واحد منهم الحق. ابدا، 5 اقوال واحد حق، 3 اقوال واحد حق، قولين واحد منهم الحق. اذا اجمعت الناس كلها على نفس القول معناته هذا هو الحق. اذا هذا هو قول الشارع، هذا معنى الاجماع. من ها هنا عرفنا ان الاجماع حجه قطعيه، فيرفع المضمونات الى مساله المسلمين، هذا هو الكلام. لكن اذا اجمعوا في اي غير امر ديني، والله جيت الامه كلها امه الاسلام تجمع انه امريكا وروسيا مثلا بدهم يعملوا حرب او مستفتين علينا بدون شيء، هذا الاجماع لا يرتد به لانه ليس في امر شرعي. اذا مفهوم التواتر انه تنقل، يعني ينقل الخبر، يصل الخبر. التواتر مشروح ومدروس في كتب الاصول. حتى اجونا 500 واحد اخبرونا بخبر لا عن حد، يعني مش هم اللي شايفين، يعني قالوا لنا 500 خشوا علينا، مش واحد من 500، وقالوا انه صار في حادث وقع برا. طب انت منين عرفت؟ قال والله خبرنا الذهن. انت منين عرفت؟ قال لك خبرني الذهن. انت منين عرفت؟ خبرني الذهن. انت منين عرفت؟ 500 طلع يخبروا الذهن. هذا مش تواتر، هذا مش تواتر. وبعدين اول شيء لانه مش في كل طبقه من طبقاته في عدد كبير يؤمن خواطره، لا يعني لا يمكن اتفاقهم على الكذب. من طبقه من طبقاته كان محصور في غرب. الامر الاخر انهم ما شافوا، فالتواتر لازم يكون عن حس، وقع عن حس. لما يجي واحد يقول ما كانش في شخص اسمه المسيح، هذا غلط. يعني ما كانش في شخص اسمه محمد، ما الذي يعني في ناس على فكره يعني ياما تشوف ناس من يجيبوا لك ما الدليل على انه كان في شخص اسمه محمد؟ هذا اصلا لا يتكلم معه اصلا. لا يتكلم معه. وهذا واصل لمراحل يعني هذا اسمه عناد
وشخصيه في نقض من الدين اعتمدوا على هذا الكلام. حكيت انه ما في واحد اسمه المسيح وكل هذا الشيء عباره عن
على وجه الارض اليوم اكثر من مليار و 3 مليار، المسلمين مليار و 200 مليون مسيح، والمسيحيين اكثر من المسيحيين اكثر. واليهود، اليهود دول مش يعني في حوالي 2 مليار و 3 يعني حوالي 3 مليار تقريبا يقدمون بهذا. مياه والله يوضع عن الشاي. المصدر الخامس الحدثيات، وهي ما يحكم العقل فيه بواسطة حد أي ظن مستند إلى أمار، كقولنا نور القمر مستفاد من الشمس لاختلاف تشكلاته النورية بحسب قربه من الشمس وبعده عنها. أنتم تعلمون أنه يعني أنا وقفت على أشعار للعرب في هذا المعنى. أشعار العرب يقولون إنه في مثلا المتنبي بمدح تلك الدولة بيقول له تكسب الشمس منك النور طالعة كما تكسب منها نور القمر. وكانوا يعلمون أن هذا القمر بما انه مقدر على شكل منازل، ومره بيكون محاق ومره بيكون بدر ومره بيكون كذا، اذا في حسب بعده وقربه من الشمس حتى الجهة اللي بتكون ظاهرة متعرضة للشمس بتكون هي القمر، وإلا فهو موجود. لكن مرات هو لما القمر بزي الهلال الدرجة تبعه وين بيكون راح؟
شو أصلاً الموضوع؟
زي بعض الأساطير اللي كانت تقول في شيء بوكل وفي شيء مش عارف شو بتساوي، لا طبعاً هو موجود ولكنه مخفي. طب شو سبب الخفاء هذا؟ إنه مش واقع عليه نور عشان يعرف، بس بتتصل فهم يعرفون أن هذا مدار الشمس مش واصلته معناته هو يتفهم. يعني انتم لو تشوفوا دراسات الفلكية للعلماء المسلمين، يعني يبحثوا على الانترنت مثلا علماء الفلك المسلمين ويقرأوا لهم، لا يقول لهم بعض الكتب ويقرأوا لهم أو يقرأوا النظريات اللي كانت مسلمين. كثير من الآلات التي تستخدم حتى الآن يعني الفلك أدوات قياس حتى الآن حتى اليوم هذا تشوفوها عربي ترى كثير من النظريات نحلها أمثال كوبرنيكوس وغيره من النحل، وهي نظريات للعلماء المسلمين ترى هو ترجع يعني هنا كان يعني موضوع هذا هو جميل. في كل الأحوال وهذا الكلام في القرون الأولى المتقدمة يعني القرن الثالث والرابع والخامس، هذه القرون القرن يعني القرن الثاني والثالث والرابع والخامس، هذه القرون والثالث هذه القرون قرون ازدهار علمي هائل جدا. فإذا لاحظ الإنسان يقطع بأن من ملاحظة من هذه الملاحظة من ملاحظة تشكلات القمر يقطع بأن هذا ليس منيئا ليس مضيئا بذاته، مضيئا بمعنى أنه مشتعل ليس مشتعل، وإنما هو الضوء الذي يخرج من هذا نور، نور بمعنى أنه يستفيده من شيء آخر ويعكسه. فهو الذي جعل الشمس ضياء القمر نورا، لاحظ الفرق بينهم. المصدر الثالث المحسوسات، وهي ما يحكم به العقل بواسطة الحس الظاهر من غير توقف على شيء آخر، كقول هذا الشمس مشرقة والنار مشرقة. لاحظ الخبر المتواتر مركب من مسألتين، التواتر الخبر انت كيف يصل اليك الخبر؟ يا اسمع او
تم القراءه
او تقرا، اذا التواتر مركب من ايش؟ طريق التواتر بسبب علمي بسبب المعرفه مركب من الحس والعقل. لاحظ انه بيجيك خبر ذلك مشكك فيه، لكن بيجيك خبر آخر تقطع اليوم. إذا العقل يدخل في الموضوع، وقلنا بالنسبة للتواتر من الاستحالة التي موجودة هي استحالة عادية وليس استحالة عقلية. قال فهذه هي المصادر التي يمكن أن نأخذ منها المقدمات القطعية، على الواحد أن يعرف مصادر القضايا التي يعتمد عليها في فكره ليسلم من الوقوع في الغلط، يعني يتنقى المصادر اللي بيكون متأكد منها.
الشيخ الأمر تركيهم هذول يعني حتى قوة السمع الأوليات ثم المشاهدات
كلها بنفس الدرجة
كلها بنفس الدرجة.
نعم طبعا، لكن كما لاحظ في شغلة إذا ثبت العلم فهو خلص يقين يبطل في فرق بينه وبين الأشياء، عرفت كيف؟ لكن هذا أوليات هذا ما تحتاجش لبرهان كل هو تثبت، لكن المتواترات طب ورجيني طريقة التواتر التجربيات ورجيني التجربة، لكن إذا وقع العلم إذا ثبتت يعني كل واحدة منها فخلص صارت علم، وإذا صار العلم ما فيش تفاضل بين علم وعلم كل واحد كل واحد
حكينا في بداية المتن أن في الأوليات أو الضروريات مختلفة، يعني مبين
الضروريات المقصود منها هون البدهيات، مقصود منها البدهيات، واحنا فرقنا بين البدهيات والضروريات وقلنا انه الضروريات اعم من البدهيات، لانه البدهيات الضروريات ممكن يكون امر كان نظريا ولكنه صار ضروريا مع الالف ومع النظر. دلالة المقدمات على النتائج، لما كان هناك ارتباط بين الدليل وبين النتيجة وهذا الارتباط يسمى دلالة. وقد بحث العلماء في حقيقة هذه الدلالة ما منشأها وقد اختلفوا فيها على أقوال. الدلالة هذه من الدلالة ارتباط بين المدلول والدليل، هذا الارتباط هل هو عقلي ولا هو عادي ولا هو تولد تولدا وتولدت النتيجة عن المقدمتين، أو أنه مثلا واجب تولد واجب عقلي. نشوف الأقوال وهون قالها ونبحث فيها بحثا صغيرا. القول الأول أن الارتباط بين المقدمتين والنتيجة لا يمكن تخلفه، وهو قول الإمام الجويني. قال إن الارتباط ارتباط عقلي، ارتباط ارتباط عقلي. قال فلا يمكن تخلف العلم أو الظن بالنتيجة عن العلم أو الظن بالمقدمتين، يعني إذا ظنيت المقدمتين فقد ظننت النتيجة، وإذا علمت المقدمتين فقد علمت النتيجة علم، والارتباط ارتباط عقلي لا يمكن تخلف. هذا قول الإمام، بمعنى أن الله تعالى يوجد العلم بالمقدمات والعلم بالنتيجة، أو الظن بالمقدمات والظن بالنتيجة معا، ولا تتعلق القدرة بالعلم أو الظن بالمقدمتين فقط بدون العلم والظن بالنتيجة. واضح القول؟ يعني مجرد ما علمت المقدمتين يوجد الله سبحانه وتعالى مع العلم بالمقدمتين العلم بالنتيجة، الارتباط بينهم ارتباط لا يمكن تخلفه لأن الارتباط عقلي. بمعنى أن الإمام الجويني يقول إنه يستحيل عقلا أن تتصور المقدمتين والتورجة. واضح؟ هذا قول الإمام الجويني. شو بقول إمام الأشعري؟ قال لا، الارتباط بينهما عادي جريا على نظرية الإنفكاك، بمعنى أنه يمكننا أن تطور الانفكاك بين المقدمتين والنتيجة. عقلا قال يمكنني أن أتصور الانفكاك بين المقدمتين. الإمام الجواني قال لا، لا يمكنني أن أتصور، لا يمكنني أن أتصور الانفكاك بين المقدمتين والنتيجة، فالتلازم بينهما عقلي. أما الإمام الأشعري فقال لا، التلازم بينهما عادي. واضح هذا القول؟ بمعنى أنه يمكن، قال والله سبحانه وتعالى يخلق، يعني جرت عادته سبحانه وتعالى إذا نظر الإنسان في مقدمتين ظنيتين أن يخلق له ظنا بالنتيجة، وإذا نظر في مقدمتين يقينيتين أن يخلق، جرت عادته سبحانه وتعالى أن يخلق له علما بالنتيجة. لكن هذا العلم له واجب الحصول وله عقلا قطعا، من التلازم عقلي بينهم لا يمكن انفكاكه عن النتيجة، لا هو بالعادة علم عادي، وهو يعني ما نعتقده والله أعلم أنه الصواب، يعني جريا مع المذهب الأشعري القول بالعادة. واضح القول الأول ارتباط عقلي، فقال والظن بالنتيجة، ولا تتعلق القدرة بالعلم أو الظن بالمقدمتين فقط بدون العلم أو الظن بالنتيجة، فهما متلازمان تلازما عقليا كتلازم العرض والجوهر. يعني هل يمكنك أن تتصور عرضا غير قائم الجوهر؟ الواقع في الوجود، التلازم بينهما تلازم. قال لا يمكن وجود أحدهما بدون الآخر. القول الثاني الارتباط عادي، وهذا هو قول الشيخ الأشعري، ومعناه أنه يجوز تخلف العلم أو الظن بالنتيجة عن الظن أو عن العلم أو الظن بالمقدمتين، لأن ينتهي شخص في البلادة إلى أن يعلم المقدمتين ولا يعلم النتيجة لعدم تفطنه للاندراج الأصغر تحت الأوسط وفي التطوير. نظر إذ من الشروط التفطن للاندراج الأصغر تحت الأوسط. يعني في الحقيقة يعني قد يقال انه الامام الجويني قوله يرجع لا يقال لا يعارض قول الأشعري، لأنه الإمام الجويني قوله مش مطلقا إذا نظرت النتيجة والمقدمتين معها في الاستطلاع، لا لازم إصلاح تكون بتطور الموضوع ومتطور المحمول ومتطور النسبة ومتطور الوقوع أو لا وقوع ومتطور ومتفطن لكل أبناء متطور كلها شغلة من الشغلات، يعني الشرائط هي حصلت كلها فقال هنا النتيجة خلاص. على أي حال هذا يبقى محل بحث، يعني احنا نذكر هذه الأقوال ذكرا في هذا المحل.
الماتريدي
لهم
قول؟
ها؟ الماتريدي لهم
قول؟
الشعراء
بهذا الشهر؟
لا المعتزلة لهم قول، الأشاعرة لهم قول طبعا، الأشاعرة يعني فيها تقول لهم قولين، قول العقل وقول التولد، وهذول الاختلافات ما بينهم ما فيش بينهم اختلاف كبير. قولين في الحقيقة يعني تحققناهم ممكن نرجعهم بطريقة أو بأخرى لبعض. والقول الثالث اللي هو القول بالتولد هو قول المعتزلة، والقول بالوجوب وهو يشبه شبها كبيرا جدا في الحقيقة القول بالتولد يشبه القول بالوجوب، تولد تولد المعلول عن العلة يعني. وهو تقريبا يساوي القول بالوجوب العقلي اللي هو قال في المثال الاخر. اذا هذول هم الاربعه، وليس للماتريديه فيما اعلم يعني قول مختلف. نعم. قال القول الحادث الارتباط تولي، بمعنى أن القدرة الحادثة أثرت في العلم أو الظن بالنتيجة بواسطة تأثيرها في العلم أو الظن بالمقدمتين. إذا التولد أن يوجد فعل بفاعله فعل آخر، فالعلم هذا هو النظر بالقصد والإرادة عند المعتزلة صح ولا لا، وعند أي طائفة من الطوائف هو في الحقيقة بإرادة الإنسان، فما دام بإرادة الإنسان هذا فعل إرادي ولو كان نفسانيا، الأفعال النفسانية الإرادية أو الأفعال الجارحية الإرادية مخلوقة للفاعل عند المعتزلة صح ولا لا؟ مخلوقة للفاعل مخلوقة لله الشاعر يقولون ان الله والله خلقكم وما يعملون وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون. اما المعتزله فقالوا كل فعل ارادي سواء كان فعلا جارحيا او فعلا نفسانيا ما دام باراده الانسان فخالقه يعني موجده من الوجود من العدم الى الوجود بقدرته هو الانسان. ايوه ايوه. الان هذا الكلام أنتج نظريتهم في التولد، أنتج نظريتهم في التولد، فقالوا لما بيعلم الإنسان مع نظر في المقدمتين والآخرية وكذا فالعلم هو هذا المقدمتين المخلوقات هو ملاحظين هذا العلم تولد عنه علم آخر زي حركة اليد تولد عنها يد حركة المفتاح أقول لك أنت حط إيدك في الباب مفتاح أنت شو حركت في الحقيقة حركت المفتاح حركت إيدك فتولد عنها حركة المفتاح عرفتين وبالتالي أي شيء مرتبط زي الدومينو هاي حجاب الدومينو تضرب واحدة بظلها توجع فهذا تتولد الحركات كل واحدة فهو خلق الحركة الأولى فقط صح إذا على مذهب المعتزلة وين خلق؟ خلق أول واحدة الثانيات تولدت عن تولد عن هذه الحركة. نعم هذا هو مذهب المعتزلة. إذا التولد أن يوجد فعل لفاعله فعل آخر وهذا القول المعتزلة وهو باطل لقيام البرهان على أنه لا تأثير للعبد في شيء من الأفعال الاختيارية. هذا طبعا البرهان ينظر في علم الكلام. لاحظوا كيف أنه نظريات منطقية الآن دخلت يعني بنت على اعتقادات اعتقادات سوف نرى الآن كما نظرية الفلاسفة في الموضوع مبنية على اعتقاد الفلاسفة. قالوا الارتباط واجب وهو للفلاسفة، ومعناه أن العلم أو الظن بالمقدمتين علة أثرت بذاتها في العلم أو الظن بالنتيجة، وهو باطل لقيام البرهان على انتفاء العلة والطبيعة وأنه تعالى هو الفاعل المختار. الفلاسفة مذهبهم في الحركات العالم وفي الأشياء التي تحدث في العالم هو أنه لا يحدث شيء إلا أن يكون معلولا عن علة سابقة، وجميع هذه العلل ستتسلسل لا إلى نهاية وتعود إلى العلة الأولى يسموها أو العلة العظمى اللي هي عندهم إله. إله عندهم لا إله إرادة ولا إله صفات ولا إله، بس مجرد زي يعني قانون زي ماكنة وتطبع شغالة بدون توقف، فهو يخيط عنه العالم، فهو علة وجود العالم، يعني بمجرد وجوده وجد العالم. فلذلك لا زمان بينه، يعني العالم زي ما الإله قديم عندهم أيضا العالم قديم. أيوة تنمر معي إنه مجرد وجود الإله بدأ يصدر عنه، كيف بدأ يعني؟ هو أصلا موجود منذ الأزل، فالعالم موجود أيضا منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد. كيف؟ ففي أحداث تجر بعضها البعض. كل شيء الآن أنا هاي تكلمت كلمة أو تحركت بحركة أو عملت أي شيء هو في الحقيقة معلول لكثير من المعدات والأسباب والعلل، وهما مذهبان، بعضهم قال بالطبع وناس بيقولوا العلة، والفرق بينهما هو يعني الفرق بين العلة والطبع في الحقيقة فرق دقيق. الأمر كيان يعني الفعل دون الترك أو تحقق الفعل دون الترك من غير مع توقف على حدوث شرط وانتفاع معنى، أما العلة فلا يتوقف فيها على حدوث شرط وانتفاع معنى. يمثل على ذلك في موضوع مثلا الخشب، مثلا الخشب عشان تحرقه فقال لك لازم يكون في مماثلة بين النار والخشب، فهذا سموه شرط حق المماثلة، ولازم ينتفي البلد ما يكونش مبلول عشان تنحرق، فإذا انتفى المانع وتحقق الشر إذا قربت النار من الخشب وكان المانع منتفيا والشرط متحققا احترقت، فقالوا النار محرقة بالطبع، هذا عندهم قال بالطبع، وآخرون قالوا بالعلة. طب بالنسبة
لله
عندهم لا أيضا هم في طبائعين وفي قائلين للعلماء من الفلاسفة أنفسهم مذهبان الفلاسفة، منهم الطبائعيون ومنهم هذولا، قالوا حدث شر انتفى مانع في الكون، حدث شر في الكون انتفى مانع بناء عليه بدأت عملية الخلق، أما تبع العلة والمعلول لا بده شر ولا مانع، بس مجرد وجود الإله فاض عنه الكون بمحض الجود كما يعبرون بين التعابير. نعم. قال خاتمة في بيان خطأ البرهان، قال وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة في المبتدأ، يعني الآن ذكر المادة والصورة، فالمبتدأ يعني المادة، الخطأ في المادة، خطأ في المادة هذه المتكلم عنه الآن هذه المادة، يعني أنا بدي أقول والله زيد بدي أستخدم عمل قياس فبقول زيد في الدار، المادة هاي فيها خطأ إنه زيد ما كانش في الدار، هذا خطأ في المادة. لاحظ أحيانا الخطأ يكون في الصورة إنه يكون ما يكونش على شكل القياس صحيح، ما يكونش شرطه، قلنا إنه لازم القياس يكون شروط معينة تتحقق، إذا ما تحققت يكون مش منتج القياس، إذا قد يكون الخطأ في المادة وقد يكون في الصورة، يعني في الشكل او في المضمون، الشكل اللي هو الصوره والمضمون اللي هو او بسموه المعنى الماده بسموها المعنى يعني عرفتين، وهذه كانت بسموها الصوره او الشكل او الكلام في اللفظ. فالمبتدا يعني الخطا في الماده وين بكون سببه في اللفظ، كيف اذا كان من جهه اللفظ كيف كاشتراك او كجعل ذات باين مثل الرديف الناقص. إذا أسباب الخطأ اللي جاية في المادة من جهة اللفظ بتكون في لفظ مشترك، تستخدم لفظ مشترك، أنا بقصد فيه معنى وأنت تقصد فيه معنى ثاني. يعني واحد بيقول والله بتعرفوا زيد هذا زيد عاطل ولاسنه وبيعمل كذا وبيعمل كذا، واحد بيقول لا يا عبد كيف زيد عاطل، زيد انسان كويس وكذا. فاذا حققنا مناط الخلاف تطلع هذا بحكي عن زيد ابن عمر وهذا بحكي عن زيد ابن احمد مثلا، فبيطلع في اشتراك في اللفظ سبب الخلاف وسبب الخطا. اللفظ كاشتراك او كجعل ذا تباين مثل الرديف، لفظين متباينين بجعلهم بحملهم حمل مترادفين، يعني بجعل لهما نفس المعنى. فلاحظوا كيف برضه لما تشتغلتين مختلفة عن بعض تستخدمهم بنفس المعنى هذا منشأ من مناشئ الخطأ. أو لفظة واحدة لها معنيان تستخدمها دون التحديث بالضبط المعنى الذي تريد قد ينشأ عن ذلك الغلط، قد ينشأ عن ذلك الخطأ.
كلمات النقيض
فيها نقيضين خاص؟ نعم، الأضداد يسمونها. نعم. إذا في جهة المادة، إما أن يكون الأمر متعلقا باللفظ، فيكون الخطأ من جهة الاشتراك في اللفظ، أن يكون اللفظ مشتركا كما درسنا شو معنى الاشتراك، أو أن يكون اللفظ يعني اللفظان متباينان فيستخدمان استخدام المترادفين. أو أن يكون المادة في المعنى، يعني أن يكون الخطأ الذاتي من جهة المعنى وفي المعاني كالتباس الكاذبة بذات صدق، كالتباس الكاذبة بذات صدق. كيف تفهم المخاطبة للأمانات؟ مثل جعل العربي كذلك، إحنا درسنا صفات العربية ودرسنا صفات الذاتية، فبيجي بيكون حكم بصفة عربية وعلى اعتبار انها ذاتيه، او حكم بصفه ذاتيه واعتبر على اعتبار انها عربيه. عرفت كيف؟ فهنا بيقع في الخطا. يعني مثل جعل العربي كالذاتي او لازم احدى المقدمات، او لازم احدى يعني كجعل لازم احدى المقدمات. كيف يعني اللي بسموها ايش هذا؟ النتيجه بيجعلها احد المقدمات، ايش نسميها هذا؟ نقول مصادره عن المطلوب. هذا هو المحاضرة على المطلوب. المطلوب انه والله نثبت انه جهاد رجل كويس، فاحنا من ضمن ما نقول والله هو زلمة طيب وكويس، طب ما انت هذا هو مطلوب اثباته، كيف بتجيبه في الاثبات المقدمات؟ نعم. اذا قد يقع الخطأ في المادة من جهة اللفظ من حيث جهة الاشتراك او من جهة التباين والترادف، مش هيك؟